www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك جزاء وخير مردا. صدق الله العلي العظيم. هذا اليوم ربما يصادف غرة شهر شعبان المعظم، الشهر الذي ينسب من بين جميع شهور السنة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، كما ورد في جملة من الروايات: وهذا شهر نبيك سيد رسلك. هذا الشهر العظيم الذي لا تحصى فضائله ولا تحصى ما له من الكرامة عند الله، ويمتاز مطلع هذا الشهر العظيم وغرة هذا الشهر الكريم يمتاز بخصلتين: الخصلة الأولى معادلة التسلسل والاستدراج والاستجرار في مطلق أقسام الطاعة والمعصية، والخصلة الثانية قضية تنامي الحسنات وتكاثر الفضائل وتزايد الأعمال الصالحة. هاتان خصلتان يمتاز بها هذا اليوم من بين جميع أيام السنة. أما الخصلة الأولى، هذه الخصلة قضية سارية وعامة تتأكد في مثل هذا اليوم، كما ورد في الروايات، في مضمون بعض الروايات، وهي قاعدة عامة. حاصل هذه القاعدة كما يستفاد من الآيتين اللتين تلوناهما أيضا، أن قضية الطاعة والمعصية ليست قضية خارجية عقيمة، بل أن كل فعل صادر من المكلف سواء كان في باب الطاعة أو في باب المعصية لا بد وأنه يستتبع طاعات ومعصيات من سنخه، ويستتبع آثارا من سنخه بعد إتيان ذلك العمل. يعني ليست الطاعة الصادرة من الإنسان قضية منحصرة في تلك العملية الصادرة، بل هي حلقة تقع في سلسلة من حلقات الطاعات وفي سلسلة من حلقات المعصية. هذه قضية جديرة بالاهتمام. عندما يرتكب الإنسان أي معصية، عندما يتعاطى أي حسنة، لا تكون هذه الحسنة وليست تلك المعصية قضية فريدة، لا، إنما هناك سلسلة من الطاعات ترتبط بهذه الحسنة التي صدرت من الإنسان، لا بد وأن تترتب على تلك المعصية سلسلة من المعاصي بشكل قهري، بشكل عفوي، من حيث لا يشعر الإنسان. وهذا ما ربما يستلهم من الآيتين اللتين تلوناهما في أول الحديث: من كان في الضلالة في الانحراف فليمدد له الرحمن مدا. الله تبارك وتعالى يمد في الضلالة، يجعله يرتكب عصيانا آخرا، وهذا العصيان الآخر يجره إلى عصيان ثالث. فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون يوم الميعاد. هذه السلسلة لا تنقطع، يعني طبيعة المعصية بمفردها تقتضي الاستمرار، تأخذ بيد معصية أخرى، هذه طبيعة المعصية، وكذلك طبيعة الطاعة. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير. الذي تمكن من أن يغترف حسنة، هذه الحسنة تستتبع حسنة أخرى بشكل عفوي بلا شك ومن دون ريب. هذه طبيعة الحسنات وطبيعة المعاصي والعياذ بالله. هذه الطبيعة من الأمور التي جعلها الله تبارك وتعالى في هذه الحياة، طبيعة الاستجرار تجر الإنسان، طبيعة التسلسل، طبيعة الاستدرار. وقد ورد في ذلك جملة من الروايات، بل حتى بعض الآيات. الله تبارك وتعالى في سورتي الأعراف وسورة قلم يصرح بهذه الكلمة: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، والعياذ بالله، بالنسبة إلى الذين يكذبون بالكتاب. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، الاستدراج. وأيضا في روايات متعددة مروية في الكافي وغير الكافي عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الإمام الصادق صلوات الله عليه، تصرح أن طبيعة الإيمان، الإيمان، حديث عن الإمام الصادق صلوات الله عليه قال في الكافي: ألا إن الإيمان بعضه من بعض، بعضه من بعض. هذه القضية موجودة في الإيمان وموجودة في الكفر وفي الضلالة والعياذ بالله. وفي حديث آخر: الطاعة تجر الطاعة. وأيضا في الحديث المروي في الكافي عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فبادر صلوات الله عليه إلى تعليمه بعض خصال الأخلاق، علمه رسول الله صلى الله عليه وآله بعض الخصال الإنسانية، علمه الصبر، علمه الصمت، علمه الإنفاق، علمه بعض الصفات. ثم قال صلى الله عليه وآله: ألا يسرك أن تأخذ بخصلة، مو كلها، بخصلة من هذه الخصال تجرك إلى الجنة؟ هذا ما وقع البحث فيه. العلامة المجلسي في البحار يذكر هذه الرواية ثم يذكر هذا البحث، أن كيف يمكن أن تكون خصلة واحدة تجر الإنسان إلى الجنة، مع أن الجنة فيها شرائط، الجنة حفت بالمكاره، هناك شرائط، مئات الشرائط، آلاف الشرائط يجب أن يجمعها الإنسان حتى يتمكن أن يدخل الجنة، كيف بخصلة واحدة يدخل الجنة؟ نرى في بعض الأحاديث، عشرات الأحاديث واردة بهذه الكلمة: من فعل كذا وجبت له الجنة. فعل واحد يستوجب الجنة، كيف يمكن ذلك؟ هل الجنة تستحق بعمل واحد ولو كان عملا عظيما؟ لا، هناك شرائط، هناك مقومات، هناك مقدمات. الإنسان يرى أن بعض الأشياء البسيطة ترد في الروايات أنها توجب الجنة. من استقبل الناس بوجه طلق بهذا المضمون وجبت له الجنة. قضايا عادية تستوجب الجنة، تستتبع وجوب الجنة، ليست تستوجب، لا، بل وجوب الجنة. وهذا نقطة البحث، أن العمل الواحد سواء كان حسنة أو كان معصية بمفرده لا يبقى عقيما في الكون، لا بد وأن يستتبع أعمالا من جنسه بعده. هذا من الأمور الثابتة المسلمة، كل شيء ولو الأشياء البسيطة، الحسنة البسيطة الخفيفة جدا، لا بد وأن تأخذ بيد حسنة أخرى، وتلك الحسنة الأخرى تأخذ بيد حسنة أخرى، وهكذا وهلم جرا. هذا صريح الروايات وصريح بعض الآيات الكريمات. هذه الحالة سارية في جميع أيام السنة، ولكن في مثل هذا اليوم تتجلى وتشتد بشكل آكد، كما ورد في الحديث المنسوب إلى الإمام العسكري صلوات الله عليه في تفسيره، يقول: في مثل هذا اليوم، هذا اليوم بالخصوص من بين أيام السنة، هو يصادف يوم شجرة طوبى وشجرة الزقوم، والعياذ بالله منها. هذا ما ورد في الحديث. هذا اليوم الاستثنائي الذي يمتاز بهذه الخصلة، خصلة التعلق بشجرة طوبى وشجرة زقوم. في الحديث عن الإمام العسكري صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الحديث مروي في تفسير الإمام العسكري صلوات الله عليه، أذكر جزءا من هذا الحديث، والحديث طويل ولطيف أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا، إن إبليس إذا كان أول يوم من شعبان بعث جنوده في أقطار الأرض وآفاقها يقول لهم: اجتهدوا في اجتذاب بعض عباد الله إليكم ولو كم نفر في هذا اليوم، وإن الله في القبال في قبال ذلك، وإن الله عز وجل بث ملائكته في أقطار الأرض وآفاقها يقول لهم سددوا عبادي، اضبطوهم وأرشدوهم. ثم قال صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل إذا كان أول يوم من شعبان أمر بأبواب الجنة فتفتح، ويأمر شجرة طوبى فتطلع أغصانها على هذه الدنيا، ثم يأمر بأبواب النار والعياذ بالله فتفتح، ويأمر شجرة الزقوم فتطلع أغصانها على هذه الدنيا، ثم ينادي منادي ربنا عز وجل: يا عباد الله، هذه أغصان شجرة طوبى فتمسكوا بها ترفعكم إلى الجنة، وهذه أغصان شجرة زقوم فإياكم وإياها لا تؤديكم إلى الجحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فوالذي بعثني بالحق نبيا، إن من تعاطى بابا من أبواب الخير والبر في هذا اليوم فقد تعلق بغصن من أغصان شجرة طوبى، فهو ذلك الغصن مؤديه إلى الجنة، ومن تعاطى بابا من أبواب الشر في هذا اليوم فقد تعلق بغصن من أغصان شجرة الزقوم، فهو مؤديه إلى النار. ثم قال صلى الله عليه وآله: فمن تطوع لله بصلاة في هذا اليوم فقد تعلق منه بغصن بطوبة صلاة، ومن صام في هذا اليوم فقد تعلق منه بغصن، ومن عفى عن مظلمة، واحد يأذي الإنسان ذاك يأتي يستغفر الإنسان، ومن عفى عن مظلمة فقد تعلق منه بغصن، ومن أصلح بين المرء وزوجه أو الوالد وولده أو القريب وقريبه أو الجار وجاره أو الأجنبي أو الأجنبية فقد تعلق منه بغصن، ومن خفف عن معسر في دينه في دينه أو حط عنه فقد تعلق منه بغصن، ومن نظر في حسابه فرأى دينا عتيقا قد آيس منه صاحبه فأداه فقد تعلق منه بغصن، ومن كفل يتيما فقد تعلق منه بغصن، ومن قرأ القرآن أو شيئا منه فقد تعلق منه بغصن، ومن قعد يذكر الله ونعمائه ويشكره عليه فقد تعلق منه بغصن، ومن عاد مريضا فقد تعلق منه بغصن. والحديث طويل. النبي صلى الله عليه وآله يذكر أصنافا من أنواع الخير، أصنافا من الحسنات، ويؤكد بعد كل حسنة أن ارتكاب أن تعاطي هذه الحسنة يستتبع أن يتعلق الإنسان بغصن من أغصان شجرة طوبى. ثم يردف صلى الله عليه وآله ذكر المعاصي والعياذ بالله، وأن كل واحدة منها تستوجب تعلق الإنسان بغصن شجرة الزقوم والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وآله: ومن تغنى بغناء حرام يبعث فيه على المعاصي فقد تعلق بغصن من شجرة الزقوم، ومن قعد يعدد قبائح أفعاله وأنواع ظلمه لعباد الله ويفتخر بها، إنسان يأذي يسوي معصية يقول فعلت كذا يفتخر بذلك، فقد تعلق بغصن منه من هذه الشجرة، ومن كان جاره مريضا فترك عيادته استخفافا بحقه فقد تعلق بغصن منه، ومن عق والديه أو أحدهما فقد تعلق بغصن منه، ومن كان قبل ذلك عاقا لهما فلم يرضهما في هذا اليوم فقد تعلق بغصن منه، ومن فعل شيئا من سائر أبواب الشر فقد تعلق بغصن منه. ثم قال: والذي بعثني بالحق نبيا، إن المتعلقين بأغصان شجرة طوبى ترفعهم تلك الأغصان إلى الجنة، وإن المتعلقين بأغصان شجرة الزقوم تخفضهم تلك الأغصان إلى الجحيم، والعياذ بالله. هذا التعبير، تعبير الأغصان، التعبير بتعلق الإنسان بالأغصان، ربما من جملة تفاسير هذه الشجرة، شجرة طوبى وشجرة زقوم، من جملة التفاسير أن العمل الواحد في هذا اليوم بشكل آكد كبقية الأيام، العمل الواحد كالتعلق بأغصان الشجرة، كما أن الغصن تعلق الإنسان بغصن الشجرة يستتبع أغصانا أخرى، الغصن يمتد إلى أغصان أخرى. هذه السلسلة في عمليات الخير، الأعمال الحسنة والأعمال السيئة، هذه السلسلة في مثل هذا اليوم تتجلى أكثر وأكثر من سائر الأيام، وإن كانت سلسلة ثابتة في كل أيام السنة. هذه طبيعة العبادة، طبيعة الحسنات والسيئات. إذن على الإنسان أن لا يبخل على نفسه بأي شيء من الحسنات، خاصة في هذا اليوم، ولو كانت حسنة بسيطة لا يبخل على نفسه. الحسنة مهما كانت بسيطة ولكنها تقع في سلسلة تجذب للإنسان سائر الحسنات العظيمة، في أي صغيرة وكبيرة، في أي معضلة، سواء كانت مهمة أو غير مهمة، يهتم الإنسان في الحسنات وفي السيئات. الإنسان عندما يريد أن يتوضأ، هذه عملية الاستنشاق، المضمضة جدا بسيطة لا نهتم بها، جيد، الإنسان يهتم بهذا الشيء. حتى من هذه الدرجة في الوضوء الإنسان يتمضمض ويستنشق قبل الوضوء، قضية بسيطة لكنها تقع في سلسلة قضايا مهمة. الأدعية الواردة في الوضوء الذي في الروايات المتواترة أكو مروية في الكافي وغير الكافي، أن الأدعية إذا الإنسان أتى بهذه الأدعية خلال أفعال الوضوء، غسلات الوضوء ومسحات الوضوء، يخلق الله تبارك وتعالى بكل قطرة من قطرات الوضوء ملكا يسبح لهذا الإنسان ويقدس لهذا الإنسان ويهلل لهذا الإنسان إلى يوم القيامة. قضية بسيطة، هذه أول الحسنات. ثم يرتفع الإنسان إلى الحسنات الأكثر، الأكثر فالأكثر. الإنسان يحاول في هذا اليوم يبتدئ بحسنة، يبتدئ بحسنة، الخير عادة والشر عادة، يعود نفسه على حسنة جديدة في هذا اليوم وفي كل يوم، حسنة ولو بسيطة، فإنها لا تقل عن الحسنات العظيمة باعتبارها في مسيرة تلك الحسنات. الإنسان والعياذ بالله إذا كان مرتكبا لبعض المعاصي يحاول في هذا اليوم ولو مرة واحدة، يحاول أن يقلع نفسه من هذا، يكف نفسه من هذا. إذا كان مبتلى بالنظر المحرم ولو مرة يحاول أن يكف بصره، ولو مرة في اليوم 20 مرة يبتلى بهذا الأمر، في هذا اليوم مرة واحدة يغض بصره. هذه الحسنة ولو بسيطة ولكنها فيها أثر الاستتباع، وهذا الأمر الاهتمام فيه يجر الإنسان إلى مطالب مهمة جدا. في الحديث المروي في كتاب الأربعون حديثا أحد كبار المحدثين الشيخ منتجب الدين ابن بابويه الذي عاش قبل 6 قرون بل أكثر، عاش في القرن 6 للهجرة، مات في 585، من كبار المحدثين، يروي هذا الحديث. لاحظوا كيف أن اللقمة الحرام إذا دخلت جوف الإنسان لابد وأن تؤثر فيه، تجره إلى بعض المعاصي. اللقمة المشتبهة تجر الإنسان في بعض المعاصي. هذا شيء نفهمه نحن، أن اللقمة الحرام تؤثر وتسبب استتباع المحرمات، استتباع العصيان، استتباع الخروج عن طريق الله تبارك وتعالى. هكذا في سائر الأعمال، في سائر المحرمات. يروي هذا الرجل، هذا المحدث، عن قضية حدثت لأبي الأسود الدؤلي. أبي الأسود الدؤلي هذا من خيار أصحاب الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، شارك مع الإمام في معركة صفين، رجل جدا جليل، وهو واضع علم النحو واللغة العربية، قواعد اللغة العربية أساسها من هذا الرجل بإملاء من أمير المؤمنين صلوات الله عليه، علمه أمير المؤمنين صلوات الله عليه، رجل جليل. يقول أنه كان بين يديه خبيص، يعني حلوى طيبة تصنع من الطحين والسكر والزعفران والدهون الطيبة، دهون ذات الرائحة الطيبة، حلوى طيبة جدا. كان بين يديه خبيص، فجاءت ابنته وقالت: أطعمني يا أباه، يا أبه، من هذا الخبيص. فامتعض أبو الأسود فأصرت عليه فأطعمها مثل اللوزة، شيء قليل، ثم قال لها: كلي من التمر فإنه أنفع وأشبع. فقالت: إن الخبيص أطيب وأنجع، أعطني من الخبيص. فقال لها بعد أن أكلت شيئا من الخبيص، قال لها: إن هذا الخبيص قد بعث به إلينا معاوية ليكفنا عن حب أمير المؤمنين صلوات الله عليه. لاحظوا أن لقمة واحدة تؤثر في محبة الإنسان لأمير المؤمنين إذا كانت لقمة غير مشروعة. والحمد لله نحن محبين لأمير المؤمنين، ولكن المحبة درجات. في هذا الحديث الذي يرويه ابن بابويه، علي بن بابويه، يقول تلك البنت قالت: تبا له يغرينا بالشهد المزعفر، في الشعر المعروف، ثم عالجت نفسها حتى استفرغت ذلك المقدار الذي أكلته. لماذا؟ أكلته وانتهت؟ لا، إن جزءا وكل عمل يرتكبه الإنسان ولو كان ساهيا وجاهلا يستتبع أعمال أخرى، ليس يبقى عقيما في هذه الحياة. جاء أحد الإخوة المؤمنين قبل سنوات وقال لي: إن لي معضلة عالجتها منذ سنوات طويلة، والعياذ بالله مبتلى بإحدى المعاصي، ببعض المعاصي، كلما أحاول أن أقتلع من هذه المعصية لم أتمكن، سرعان ما أعود إلى تلك المعصية من دون اختيار، كأنه من دون اختيار، وإلا بلا شك هناك الاختيار تام. وذكر لي معصيته، والعياذ بالله معصية عامة، والعياذ بالله. قلت له: إن لك حلا. قال: لن أجد حلا، يأست من الحل. قلت له: هل لك من الأب أو الأم أحد؟
قال نعم إن لي أمة. قلت له هل لك تجاه أمك مشكلة؟ هل تهضم حقها؟ هل بينك وبينها انفصال؟ قال نعم، ولكن إنها امرأة لا تلتزم بالدين، ليست لها أي ارتباط بالدين. أولا إنها سافرة، وثانيا لا تصلي، وثالثا أي علامات الإيمان لا أجد فيها، وإني منذ سنوات قاطعت والدتي. هذا الرجل يقول حاولت أن أبتعد عنها، حاولت معها ولم تفد، فقاطعتها وتركتها، والآن سنوات وهي على حالها. هذه قضية حدثت لي، نقل لي هذا الشخص صاحب هاي المعضلة إلي أنا. قلت له المشكلة ها هنا، ها هنا حلت المشكلة، أنت قضيتك في معصيتك ترتبط بهذه النقطة، حل هذه المشكلة. قال كيف؟ قلت له عد إلى أمك وحاول أن ترضيها وتبر بها. تعجب، قال إنني قاطعتها لأجل الدين، قاطعتها لأجل عصيانها لله، لأجل جهرها بالمعاصي، فكيف قضيتي ومعضلتي ارتكابي للمعاصي ترتبط بهذه القضية؟ قلت له مهما كانت القضية عظيمة ما يجوز لك أن تقوم بهذا العمل، تقاطع أمك. الأم إذا كانت من شرار خلق الله لا يجوز الإنسان يتصرف معها هكذا، هذه معصية تسبب لك هذه المعاصي. إذا إلى يوم القيامة أنت تحاول ما تتمكن أن تفك نفسك من هذه المعاصي. عد إلى أمك وحاول ترضيها. قال وإن بقيت على عصيانها؟ قلت لا، وإن بقيت على عصيانها بر بها. نعم انصحها، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قل لها أشياء، ولكن تحصل رضاها مهما أمكن. فإني أعدك أن تتمكن من السيطرة على هذه القضية اللي أنت متورط فيها. فقال جدا صعب، أنا كيف أعود إليها بعد هذه المقاطعة؟ قلت له الآخرة أصعب، هذا واجب عليك، واجب عليك من جهتين. أولا أنها مقاطعة للأم وهي من الكبائر، وثانيا قضية معصيتك وتعودك على تلك المعصية لا تنحل إلا بعد هذه القضية، فالآخرة أصعب. راح بعد يومين، إجا خجلان، قال لي أنا رحت بس كلمتها سبتني شتمتني، بعدين هم أخرجتني من البيت ما خلتني، وذكر تفاصيل ما جرى بينه وبينها. فقلت له هذه الآية صريح، هذه الآية عد إليها وتذلل لها واخفض جناحك من الذل، ذل نفسك. قلت له هذه الكلمة حتى إذا آل الأمر أن تقبل يديها ورجليها، روح ورجع نفسك إليها حتى تتمكن تخدمها. هذه قضية ليست قضية ترتبط بك، هاي قضية إلهية، الله اللي يقول لك إن هذه الأم متبرجة، هو الله يقول لك اخدمها وبر بها. فعاد ولم أجده فترة، صار بعد فترة رأيته، هذا صار قبل تقريبا أشهر، شفت هذا الولد جاء مستبشرا ويقول إنه الحمد لله تمكن أن يعود إليها، بمرات حاول حتى تمكن أن يستجلب رضاها. صرح لي هذا الولد حقيقة شيء غريب، قال الآن منذ أشهر ولله الحمد تمكنت بيسر وسهولة أن أقتلع نفسي من هذه المعمعة وهذه المصيبة التي دامت علي سنوات. وأعجب من ذلك قال لي إن أمي أخذت تستحي مني، هذا الرجل يقول، فرأيتها شيئا فشيئا تصلي، شيئا فشيئا تستر نفسها، تجد ولدا مؤمنا، هذا الإيمان أثر فيها، قبولها لهذا الولد أثر فيها أن توفق في أخذ سائر الطاعات. هذه هي السلسلة الموجودة في كل الأعمال، في كل الطاعات وفي جميع السيئات. هذا البحث الأول، وهي الخصلة، خصلة التسلسل في الطاعات والمعصيات والسيئات في جميع أيام السنة، خاصة في هذا اليوم، التسلسل. والخصلة الثانية بإيجاز، خصلة التعاظم، كل حسنة في مثل هذا اليوم وفي مثل أيام هذا الشهر تتعاظم إلى درجة أنه في الحديث عن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه يذكر فضائل هذا الشهر، أن من صامه كذا، من فعل فيه خير كذا. في أخير هذا الحديث يقول: عباد الله، إن بيعة الله رخيصة فاشتروها قبل أن تغلو. لاحظوا هذا نص الحديث، فاشتروها قبل أن تغلو، حسنة واحدة تجر الإنسان إلى بيعة الله تبارك وتعالى. لاحظوا مدى أن الحسنة الواحدة في هذا اليوم وفي مثل أيام هذا اليوم رخيصة، في مثل أيام هذا اليوم تجر إلى بيعة الله تبارك وتعالى. فاشتروها قبل أن تغلو، أين وقت تغلو؟ عندما تبلغ هذه، يعني تبلغ الروح الحناجر، ذاك اليوم يوم يفر المرء من أبيه. الإنسان حتى حسنة واحدة مو حاضر يتنازل عنها لأجل أبيه ولأجل أعز خلقه. ونقرأ في الصلوات الشعبانية المستحبة في هذا اليوم وفي كل أيام شهر شعبان: وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان، حففته منك بالرحمة والرضوان، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه، بخوعا يعني تذللا لك، عبودية لك في إكرامه وإعظامه، إكرام هذا اليوم وهذا الشهر وإعظامه إلى محل حمامه. اللهم، نقرأ هذا الحديث أيضا في هذا الدعاء: اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه، اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا، حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا، قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار بحق محمد وآله الأطهار، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما تتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.